بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرحنا لمنظومة سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. نحن ذكرنا في المحاضرات السابقة مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وكان بقي علينا في المقدمة بيت واحد على ما أذكر، نأخذه إن شاء الله في هذا اللقاء ونبدأ معا بإذن الله تعالى أيضا ما بعد ذلك. لكن الإخوة لا يزالون يعني يقولون نقرأ المنظومة من الأول حتى يعتادها الناس، فأنا فقط أخشى إنه إذا كان الناس لا يرغبون في هذا ما نعكر عليهم يعني صفوهم. على كل حال، العهدة على هؤلاء هم الذين طلبوا، ولعل أيضا يكون في تكرار المنظومة سنقرأ الجزء الذي أخذناه. هات لنا المتن أحسن نقرأه إن شاء الله مرة حتى لو يعني ينضبط معنا الكلام. وقلنا أن احنا بنقرأه بأي طريقة شئت أن تقرأه اقرأه، ونحن اخترنا أن يكون بطريقة يعني فيها شيء من النغم حتى تتيسر على الألسنة. يقول رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد، هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة المؤلف رحمه الله إلى أن وصلنا إلى قوله صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما سرمدا، ثم قال رحمه الله: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. يعني يقول: وبعد ما تقدم من هذا الكلام الذي قدمناه من الحمد والثناء والصلاة والتشهد وما إلى ذلك، هذا النظم في الأصول، يعني موضوعه في علم الأصول، وليس المراد بعلم الأصول هنا علم أصول الفقه، وإنما المراد أصول الدين. أصول الدين يعني الإيمان. الدين مبني على أصل، هذا الأصل يتفرع عنه فروع، الأصل هو الإيمان. فيقول: هذا النظم الذي نظمته لكم موضوعه في أصول الدين، يعني لن أتكلم عن أحكام الصلاة، لن أتكلم عن أحكام الزكاة، لن أتكلم عن بر الوالدين، أنا فقط سأتكلم عن الإيمان، عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأتكلم شيئا ما يسيرا في نهاية الأمر عن أركان الإسلام، لكن التفصيل الأكثر ما يتعلق بأركان الإيمان، وإلا فدائما موضوع كتب العقائد ما جاء في حديث جبريل رضي الله عليه السلام في تعليم الناس دينهم، لما جاء يعلم الناس دينهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان الحديث المعروف. أغلب المصنفين في علم العقائد يرتب كتابه على هذه الثلاثة، فيبدأ أولا بكتاب الإيمان ما يتعلق بالإيمان، ثم يتكلم عن أو يتكلم عن الإسلام، ثم يتكلم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. يعني لهم ترتيبات مختلفة في هذا. المقصود من هذا كله أن الناظم رحمه الله يقول: أنا نظمت لك هذا النظم الذي تراه، الذي هو حاضر عندك، وذلك الألف واللام هنا بسموها للعهد الحضوري. يعني النظم تقصد إيه بالنظم؟ الألف واللام دي بتاع إيه؟ بسموها للعهد الحضوري. العهد الحضوري يعني اللي أنتوا شايفينه قدامكم ده. هذا النظم الذي أمامكم هو نظم في علم الأصول، فسأتكلم عن الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وأتكلم عن الإسلام والشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بها، وأتكلم على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتكلم عن مسألة الخلافة بعده والاعتصام بالكتاب والسنة، اللي هي القضايا التي ستجدها أنت إن شاء الله مفصلة في ثنايا هذا النظم فيما بعد. فقال: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، يعني لمن هو من المؤمنين، أراد من المؤمنين أن يعرف منهج الرسول وسبيله حتى يسلكه. فأنا أوضحه لك، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم يقول بعد ذلك: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. يعني يقول: أنا طلب مني هذا الطلب وأن أنظم هذا النظم أحد الناس الذين لا أستطيع أن أرد سؤالهم. بعض الذين ترجموا للشيخ الحكمي رحمه الله قالوا أن أحد مشايخه هو الذي طلب منه هذا، فلذلك لم يستطع أن يرد هذا السؤال منه. ومن طريف ما يقالها هنا أن الحافظ الحكمي لما نظم هذه القصيدة نظمها وعمره 19 سنة، كان عنده 19 سنة، وهذا الرجل له من المنظومات ما الله به عليم، يعني له منظومة في الفقه مثلا اسمها السبل السوية في فقه السنن المروية، دي تقارب من 3000 بيت، 2000 وشوية 2500 2700، عجيبة جدا. فهذا الرجل على براعته في النظم وفي جمعه للعلوم وسلاسته في هذا النظم، وتوفي وعمره ما يقارب 33 أو 34 سنة، كل هذه العلوم التي بثها يعني، وقد مات عن هذا العمر اليسير. فلينظر أحدنا في نفسه الآن يعني كم بلغ الناس من أعمار وما هي آثارهم، هذا معنى مهم جدا. المهم أنه قال هنا: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني لا بد لي أن أمتثل سؤله. ثم قال: لما سألني فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، يعني فقلت جوابا لمن سألني، هو طلب مني أن أنظم المنظومة، فهذا هو الجواب، أن أنظم له هذه المنظومة. مع عجزي، يعني مع عدم قدرتي على ذلك، انظروا إلى الافتقار، هذا معنى مهم دائما نركز عليه. يعني الرجل كان يمكن أن يقول سألني الناس، الناس دائما يطلبون مني أن أفعل، يطلبون مني أن أفعل، فأنا أقول سأجيب لهم سؤالهم مع اعترافي بعجزي عن أن أقوم بهذا الدور على أكمل وجه، مع عجزي يعني قدرتي، عدم قدرتي، ومع إشفاقي يعني ومع خوفي من الغلط، أخاف أن أخطئ في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها. انظر كيف نتعامل نحن أحيانا مع مسائل الاعتقاد يتكلم فيها كل أحد، كل الناس يمكن أن يخول لنفسه أن يتكلم، حتى في مسائل العقيدة الرجل يقول لك ده باب خطير، أنا أقول هذا الكلام الذي أقوله وأنا معتمد على طريقة السلف وعلى كلام السلف ولا أحيد عنهم، ومع ذلك أقول هذا مع عجزي ومع خوفي الشديد من أن أسقط في خطأ ما، لأن هذه مسائل عقيدة. الآن الناس لا يبالون، كل يتكلم، حتى الراقصون والراقصات يتكلمون حتى في قضايا الاعتقاد ويسألون كأنهم إيه؟ كأنهم شيوخ الإسلام. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، ولماذا أشفق؟ كأنه يريد أن يقول مع عجزي ومع إشفاقي، وذلك لقلة اطلاعي، فلعل الناس أن يكونوا ذكروا خلاف ذلك وأنا لا أدري، ولقلة باعي في العلم، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا يعني متوكلا على القدير الباقي، على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذا كان شأني كذلك، أنني أخاف أن أخطئ، وأنني أخاف من ملكاتي التي عندي أن تخونني، ربما يكون عندي ملكة ثم يسلبها الله تعالى مني في لحظة واحدة، فلا بد أن أعلن افتقاري قبل أن أخوض في هذا البحر الخضم، لا بد أن أعلن افتقاري إلى الله وأقول له يا رب ده أنا عاجز إن لم تقوني، لا أستطيع إن لم تقدرني، أنا خائف أن أقع في الزلل إن لم تعصمني وتسددني. هذا هو الافتقار. ولذلك معتمدا على القدير الذي لا يعجزه شيء، هو الذي إذا سألته أن يلهمني ذلك لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، على القدير الباقي يعني الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا ينبغي لكل أحد تصدى لأمر ذي بال أن يعلن افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ما كان ليسدد لولا أن الله تعالى سدده. ينبغي للعبد الذي عرف قدر نفسه أن لا يجلس مجلسا يحدث الناس إلا وقد افتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ربما أراد أن يحدثهم فما استطاع. والله العظيم هذا يحدث، والله العظيم إنني مرة وقفت أصلي بالناس وأنا في الفاتحة وقفت ما عرفت أكملها، ما عرفش أكملها، راحت مني خلاص، راحت أعمل إيه يعني، من الذي سلبها؟ الله أراد أن يعلمني. والله والله حصلت معي مرة أخرى في سورة قريش، لإلاف قريش إلافهم، مش عارف أكمل. فهذا يدلك على أن العبد ينبغي إذا تصدى لشيء لابد أن يعلن افتقاره أولا، لأن الذي منحك العلم هو الله، والذي يقدر أن يسلبه منك هو الله. إذن العالم ده يا جماعة، العالم ده لابد أن يطأطئ رأسه. أهل العلم سواء كان عالما أو طالب علم أو أيا كانت درجته في العلم، ينبغي أن يزيده العلم تواضعا، إنما علم يزيده رفعة ويرفع رأسه هذا شيء لا يمكن أن يتصور. العالم لابد أن يكون وضعه مختلفا. ولذلك هذا الرجل يعلمنا هذا الخلق. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، ثم شرع بعد هذه المقدمة إلى بيان مقدمة أخرى بمثابة التمهيد لبحثه، فهي مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله عليه، وبما أخذ عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. الباب التبويب الذي ذكرته، هذه الترجمة، هذه من ترجمة المؤلف نفسه، هو سمى الباب كده، قال مقدمة تعرف العبد بما خلق له. هذه مقدمة مهمة جدا يا إخواننا، لما غفل عن هذه المقدمة كثير من الناس صار تلقينهم الدين وتلقينهم العلم بشيء صعب، لأنك كأنك تنفخ في قربة زي ما الناس بيقولوا مقطوعة،
قربة ما تنفخ ما لهاش حاجة تمسكها. لابد أن يكون عنده أساس، لابد أن يكون عنده معنى حاضر. إذا قلت الإنسان صلي، أنت بتقول له صلي وهو مش متصور، هو غير متصور ما خلق له. إذا كان عندهش تصور لخلقه بتقول له صلي، يقول لك طب وأنا أتعب نفسي ليه، أعمل كده ليه؟ ده لابد قبل كل شيء أن يكون هناك تصور. ومن هنا برز أهمية هذا العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تعلمهم أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده رقم واحد، عرفهم هم ليه مخلوقين، عرفهم ما هو المطلوب منهم. بيقول لك فإنهم أطاعوا لذلك، خد بالك ما تقول لهمش إلا بعد إيه، بعد ما يسلموا لك بالمقدمة دي، لأن المقدمة دي مهمة. بدون هذه المقدمة لا فائدة. ما الفائدة أن تحشو ذهني وعقلي بطلبات وأنا غير متفق معك أو غير متصور ما تذكره أنت؟ لابد أن تكون المقدمة من هنا، مقدمة تعرف العبد بمخلوق. المقدمة دي كل واحد منا يحتاج إليها في حياته بغض النظر عن الدرس من الناحية العلمية. كل واحد منا إذا لم يكن عنده تصور صحيح في قضية المقدمة هذه تعرف العبد بما خلق له، لن يرى الدنيا على حقيقتها، سيراها بطريقة أخرى. ونحن كثيرا ما ننوه نقول إن كل إنسان ينظر إلى ما حوله بمنظار معين. إذا لبست نظارة خضراء ستجدها الدنيا كلها خضراء، إذا لبستها حمراء سترى الدنيا كلها إيه؟ حمراء. ولذلك تجد أن بعض الناس ينظر في الدنيا ما يراش فيها غير إيه؟ متع ولذات وفسح وصحاب وحبايب وأفلام وسينمات. هو الدنيا مش شايف حد تاني، هو لو قابلك في الشارع ما ياخدش باله منك. لماذا؟ لأنه لم يلبس هذه النظارة. النظارات متعددة، مش زي النظارات بتاعة اليومين دول بتشوف كل حاجة. لا، مش كل حاجة، كل واحد له نظارة مخصوص، كل واحد له نظارة، ذاك فضل الله تعالى وحده فيها. فالمقصود أن كل إنسان، كل إنسان إنما ينظر إلى هذه الدنيا بمنظار معين بناء على هذه المقدمة. تلاقي واحد مثلا مهمل في تربية أولاده ما بيعلمهمش حاجة، مش فرق مع أنه يعلمهم أو ما يعلمهمش. طيب لماذا يعلمهم؟ يقعد يتكلم من نفسه، طيب وأنا ربيهم ليه؟ هم عايزين مني إيه؟ أول كل شهر الفلوس نازلة، واللي هم عاوزينه طلباتهم، والولد إما كبر شوية جبت له عربية، ولما العربية ما عجبتوش غيرت له العربية. هو الراجل يقول لك أنا أديت رسالتي وروح بايس إيده ووشه وظهره وخلاص خلصت. هو معتقد إنه كده أدى كل ما عليه. لكن الإشكال عند هذا الرجل إن هو لم يعرف لماذا خلق. هو ظن إن رسالته هي دي، أكلهم نيمهم دخلهم الجامعة جوزهم بس. لا يا حبيبي، ليست هذه رسالتك. طب امال ايه رسالتك؟ لو لبس النظارة ستجد ان رسالتك في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، هي دي رسالتك. رسالتك انك تخليه ما يدخلش النار. انت تحب ابنك كده تجيبه وترميه في النار؟ ما ترضاش ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة لما وجدت ولدها في الاسر واخذته وضمته الى صدرها قال صلى الله عليه وسلم اترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، ازاي دي واحدة ترمي بضناها ترمي في النار ازاي؟ قال لله ارحم بكم من هذه بولدها. انت ما تقدرش ترمي ابنك في النار. طب ما انت في الحقيقة لما تعينه على اسباب الفساد وتجعله يترك الصلوات ويترك المساجد ويترك الدين وينسلخ منه انسلاخا وانت فرحان انك جايب له لبس واكله وكل حاجة، كأنك انت الآن أديت رسالتك. طب انت الآن أخذته ووضعته في النار، ويريت الموضوع انك وضعته في النار وانت هتخش الجنة والموضوع انتهى. لا، انت ستوقف. وقفوهم انهم مسؤولون، ستوقف. يقال لك انت كنت راعيا، فماذا عملت في رعيتك؟ مش الموضوع مش هيعدي بالبساطة الشديدة دي. فالمقصود يا أخوانا في هذا الباب إن هذه المقدمة توضح لك مسيرة حياتك، تبينها لك من البداية. هنا يقول الناظم رحمه الله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. دي معاني خطيرة جداً. اعلم، هذه كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها. لما أقول لك اعلم تنتبه بقى للي بعدها، كما جاء أبو مسعود البدري رضي الله عنه صار يضرب غلاما فسمع صوتا من خلفه يقول اعلم أبا مسعود، فإذا به صوت النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فبيعلمه خلي بالك، يعني انتبه انتبه انتباها شديدا. هنا يقول لك ايه؟ اعلم. والخطاب هنا في قوله اعلم ليس لي أنا وأنا أقرأ، وليس لك أنت وحدك وأنت تقرأ، لكنه لكل مكلف على وجه الأرض. هذا خطاب لكل المكلفين. اعلم بأن الله جل شأنه وتنزه عن النقص، وعلى، يعني وعلى بكل معاني العلو، وسيأتي مزيد كلام في مسألة العلو هيأتي معنا إن شاء الله. فيقول اعلم بأن الله جل ثناؤه المنزه عن كل نقص لم يترك الخلق سدى وهملا، يعني لم يترك هؤلاء الخلق بعد أن خلقهم هكذا سدى وهملا. قال أهل العلم يعني لا يأمرهم ولا ينهاهم، وهذا كلام الشافعي رحمه الله. قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال يعني لا يؤمر ولا ينهى. ومنهم من قال يعني لا يحاسب، والأمران متلازمان، ما هو يؤمر وينهى ثم يحاسب، فالموضوع هو نفس الموضوع. فهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أحد، أن الله تعالى خلقك لغاية عظيمة، لم يترك هكذا سدى، ولم يترك هكذا هملا، لم يترك عبثا حتى تأكل وتشرب كما تأكل الأنعام، تعبث وتلعب وتلهو وبعد ذلك لا ثواب لها ولا عقاب عليها. الكلام ده مش ممكن يحصل، هذا لا يليق بالله تعالى. ومن عرف الله حق قدره لا يمكن أن يتصور أن يخلق الله تعالى الناس هكذا ثم يهملهم بلا أمر ولا ناهي. ولذلك هنا نقطة عجيبة جدا يذكرها بعض أهل العلم، رأيتم في قول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هو الإنسان هل يظن نفسه أن الله تعالى سيخلقه ثم يتركه هكذا لن يأمره ولن ينهاه؟ وبعدين أراد أن يدلل على هذا المعنى، انظر العجب في هذا القرآن. المتبادر عندنا أنه يقول لك يعني هل ربنا خلقك هكذا سدى وهملا؟ أنت ممكن تقول طب سيدلل له على هذا بماذا؟ شوف الآيات بعدها جاي يقول لك إيه، ألم يكن نطفة من مني يمنى. ايه ده، ايه علاقة الديب دي، ما علاقته؟ هل تأملت هذا المعنى؟ يعني هو سبحانه وتعالى يريد ان يدلل على انه ما خلقك هكذا لتسعى في الارض تفعل كما تفعل الانعام والعياذ بالله، بس ماشي، ولا ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي. وبعدين يدلل عليها بقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. في ثلاث حاجات بادي الرأي إن ما همش دعوة ببعض، لو بصيت أنت ممكن ما تاخدش بالك تقول ده ما همش دعوة ببعض. أولا هو أراد أن يدل على أنه خلقه ليأمره وينهاه، وبعدين يستدل عليه أنه كان نطفة من مني يمنى، وبعدين كان تقرير هذا وثمرته يقول لك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. ده في ثلاث مواضيع، قد تتصور أن الموضوعات الثلاثة منفصلة، لكن في الحقيقة الموضوعات الثلاثة هي موضوع واحد يتعلق بهذا الكلام، إنه لم يترك الخلق سدى وهملا، كما أنه لم يهمل النطفة. النطفة دي لما خرجت من الرجل فجاءت في رحم المرأة، من الذي تابعها؟ الرجل الذي ألقاها لا يدري عنها شيئا، هو لا يدري إن كانت هذه النطفة ستذهب إلى محلها أو لا، صح ولا لا؟ لا يعرف عنها شيئا. من الذي رصدها وحولها وأذهبها إلى هذا المكان وهي نطفة ثم راعاها تبارك وتعالى حتى صارت علقة وهو مش داري؟ نطفة مش داري، علقة مش داري. ده كان زمان أحيانا المرأة لا تدري بأنها حامل إلا ممكن في الشهر الثامن قبل ما يعرفوا الدكاترة ولا السونارات ولا الكلام ده، ولا حد داري. طب إذا كان الله تعالى يقول لك ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، نطفة وانت مش داري، وعلقة وانت مش داري، ثم كان علقة فخلق شكله فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وانت مش داري، وهو سبحانه وتعالى هو الذي راعى هذا ولم يهمله ولم يترك النطفة ولم يهمل النطفة، أفسيهملك بعد أن صرت رجلا؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى. انت النطفة اللي ما حدش عابق بيها ولا مهتم ليها، هو سبحانه وتعالى هو الذي تولاها ولم يتركها، ولم يتركها ما سبهاش تروح في أي مكان، وجهها المكان معين حتى يحصل مراده وحتى ينتج منه الولد الذي أراده الله. وبعد ما صارت نطفة وعلقة ما سبهاش تضيع، ما ممكن كانت تقع تروح أي حتة، ما سبهاش. اللي عمل كده مع النطفة اللي انت مش همك هيعمل كده معاك بعد أن صرت رجلا سويا؟ شوف المعنى ده. وإذا ترتب هذا وذاك يجي لك أمر مهم جدا، تقول آه فعلا لا يمكن يتركني سدى وهملا، لابد أنه أراد مني شيئا وطلب مني شرعا يريد أن أنفذه. طب لما طلب مني شرع يبقى المطلوب مني إيه؟ أن أستجيب لهذا الشرع وأن أفعل مراد الله وأن أطيع الله. فهذا يدلك على أمر ثالث، وهو أن هناك يوما سيحاسب الله فيه الطائع ويحاسب ويجازي فيه العاصي. ثلاث أمور مرتبطة ببعضها هي التي يعبر عنها أهل العلم في تفسير قوله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هو ده بقى معنى الخلق بالحق. إنما تقول لي خلق السماوات والأرض وخلاص، ولهذا كان من قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات، أنا عايزك خلي بالك، الرابط الدائم الموجود في جميع الآيات هو الرابط اللي بنذكره النهاردة ده. خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بعدين يقول لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فين؟ رجع تاني في خلق السماوات والأرض. إيه موضوع خلق السماوات والأرض ده؟ إيه موضوع الخلق ده؟ ما هو موضوع الخلق ده هو الذي يثمر موضوع الشرع، وموضوع الشرع هو الذي يثمر موضوع الجزاء. فهذه ثلاثة مسائل هي معنى الخلق بالحق. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعدين يقولوا إيه بقى؟ بعدين يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. إيه ده؟ ما خلقت هذا باطلا؟ هل هناك فرق تحسون به بين أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا وبين أن يقولوا ربنا خلقت هذا؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين أن يقول ما خلقت هذا باطلا وبين أن تقول ربنا خلقت هذا؟ إيه يعني خلقت هذا؟ خلقت وخلاص، خلقت وكفاية عليك كده، خلقت وسبنا بقى نشتغل، هي دي خلقت بس. لكن ما خلقت باطلا ما ينفعش تبقى كده، لأن في خلق بالحق وخلق بالباطل. في فرق بين أن تقول له إنك خلقت، الكفار ألم يقولوا إنه خلق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أما إيه الموضوع؟ إذن الموضوع ليس في كونه خلق، إنما في كونه خلق بماذا؟ بالحق، وأنه لم يخلق بالباطل. ولهذا قال هؤلاء المؤمنون أولو الألباب قالوا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. طب يعني ايه بقى ما خلقت هذا باطلا؟ احفظوا بقى المسألة دي في نقاط يسيرة هي اللي احنا قلناها. عشان يبقى خلق بالحق فهذا يتضمن ثلاثة انواع من الحق: حق سابق على الخلق، وحق مقارن للخلق، وحق وشيء وخلق وشيء آيل الى الحق. يعني هذا الحق معناه صادر عن حق، يعني ده اسم الحق اللاحق اللي جاي ده. الحق اللاحق الأولاني هو إيه؟ حق قبل أن يخلق. إيه هو الحق اللي قبل أن يخلق؟ أن خلقه تبارك وتعالى صادر عن علمه وحكمته. قبل أن يخلق الخلق مشيئته في أن يخلق كل هذا صادر عن علم وحكمة، فهو العليم الحكيم. هو ده معنى الحق الأولاني. أنت مش داري عن الحق الأولاني ده، ولا تعرف السر الذي من أجله خلق الله هذا وذاك، لكن رقم واحد الحق السابق على الخلق أنه صادر عن علمه وحكمته، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، حق مقارن للخلق. مقارن ده بقى نوعين اثنين من المقارنة. ايه الحق اللي موجود والخلق موجودين؟ حاجتين اثنين. الأمر الأول، ما وضع الله تبارك وتعالى في خلقه من دلائل وشواهد قدرته وأنه الحق، هو ده حاجة من الايه، من الحق المقارن. إن كل ما تشوف زي ما الأهل الإيمان هؤلاء فعلوا، قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، قعدوا يشوفوا الليل والنهار قالوا لا يمكن يكون ده باطل أبدا، استحالة استحالة يكون باطل أبدا. المعنى اللي انت رأيته في المخلوقات الذي دلك على الله هو ده الحق المقارن، اللي هو اللي ممكن تستشفه من الهدايات العامة. فاكرين أول نوع من أنواع الهدايات اللي ذكرناه زمان؟ قلنا فيه هداية عامة للخلق كلهم. أول ما تيجي تدور كده، الجنين أول ما يتولد وأمه تأخذه فتضعه على صدرها وتعطيه ثديها، يلقم الثدي ويبدأ يرضع. أنت تقول مين اللي عرفه ده؟ ده لسه ما حدش قال له ولا كلمة، ولو قلنا له مش هيفهم، لن يستطيع أن يفهم كلامنا حتى لو حاولنا أن نقول ده بالكلام ده جابه منين؟ لابد أن يدلك هذا على الحق. هي دي شواهد المقارنة. الخلق كله، ولذلك تأتي في آيات متعددة، إن في خلق السماوات والأرض، تأتي دائما لآيات لقوم يوقنون ولقوم يؤمنون ولقوم يعقلون، الآيات اللي في الكون. ولهذا يقولون الكون هذا هو كتاب المشهود اللي كلما قرأت فيه حرفا دلك على الله تعالى. ولذلك يا جماعة، كلما ازداد الإنسان علما كلما عرف الله تعالى، لأنه هيتصور الكلام ده جاي ازاي. هذا النظام البديع الذي أبدع الله تعالى الكون عليه. أهل الفلك لما يذكرون لك الحقائق الفلكية يكاد عقلك أن يطيش، طب منين الكلام ده؟ استحالة يكون الكلام ده طالع كده هباء. لا شك أن له خالقا عظيما حكيما عليما مدبرا لملكوته. ده الموضوع ده لما تقعد تتأمله، أن الله تعالى يدبر كل ما يدور في مملكته، وأنه لا يتحرك فيها شيء إلا به، ولا يسكن إلا به، ده شيء يطيش العقل. هذا شيء يسير من شواهد الإيه؟ من شواهد الحق المقصودة هنا. الأمر الثاني المقارن أيضا اللي هو النبوات. النبوات إثبات الرسالات. أول ما تقول إن الكون ده مش ممكن يكون مخلوق كده عبث، وأن هذا الكون له خالق مدبر، لو أنت فهمت دي صح تقول يبقى أكيد هذا الإله سبحانه لابد أن يكون له مراد من خلقه، لابد أن يطلبهم، لابد أن يأمرهم وأن ينهاهم. طالما هو سايب ما سابش الدنيا كده كل اللي عاوز يعمل حاجة يعملها في الكون، كذلك لابد أن الإنسان كذلك هو أراد منه شيئا. هو ترك الكون على قوانين لا تتخلف. كان ينبغي أن يفهم الإنسان أن الإنسان أيضا ينبغي أن يتركه الله تعالى على قوانين لابد أن يسير عليها. فإيمانك بخلق السماوات والأرض لابد أن يقودك إلى أن الله تعالى قد طلب منك شيئا، فتثبت حينئذ الرسالات، وتثبت حينئذ إيه؟ النبوات. أول ما تثبت النبوات وأن الله تعالى شرع شرعا، وأنه طلب من الناس أعمالا، وأنه حكم فيهم أحكاما، وأنهم لابد أن يدبروا، لابد أن يحكموا هذه التشريعات، لابد، إذا فهمت هذا جيدا، لابد أن يقودك إلى الحق اللاحق الذي أراده الله تعالى بالخلق بعد إيه؟ بعد الحق الذي كان مقارنا. لا شك أن أناس سيطيعون وأناسا سيعصون. واتكلمنا قبل كده من قبل، قلنا أن استحالة أن يسوي الله تعالى بين الفريقين. ولذلك هنا في آياتنا هنا لما قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، أول ما قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، لما كان هذا القول يقودهم إلى أنه طالما ما خلقت هذا باطلا يبقى في شرع، وطالما في شرع يبقى في حساب، قالوا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لازم يجي وراه كلام في النار على طول. ليه؟ لأن هو ده البديهي بقى، خلاص المسألة صارت معلومة. إذن لابد خلقه لابد أن يتبعه شرعه، وشرعه لابد أن يتبعه جزاؤه. هو ده معنى خلق السماوات والأرض بالحق. ولهذا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقول أولئك القوم اللي هم من الكفار لما قالوا وما قال الله تعالى عنهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، نفس التعبير بالضبط. شوف برضو نفسه عشان تعرف ان الكلام ده يا جماعة مش اجتهادات، اوعوا تظنوا ان الكلام ده من عندنا اجتهاد، ده هو ده القرآن. الله تعالى يقول في سورة الدخان، أنا لسه قايل إيه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وبعدين طب ما هو طب ما الناس، ثم الله تعالى يقول ذلك ظن الذين كفر. لو إن الإنسان بيفهم فهم إن الكفار لا ينكرون أن الله الذي خلق، طب إزاي ربنا بيقول ذلك ظن الذين كفر؟ يعني كيف إن الكفار كأنهم يقولون أن الله تعالى لم يخلق؟ لا، ما خلقت هذا باطلا، هو ده المقصود. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إيه ظن الذين كفروا؟ أن الله خلقها بالباطل. هم مش بينكروا أنه خلقها، لكن قولهم يقول إلى أنه خلقها بباطل. يعني إيه بباطل بقى؟ هتفهموا كمان من سياق الآيات. شوف بقى الكلام اللي ربنا بيقوله بعدها، ذلك ظن الذين كفروا. وبعدين يقول لك إيه؟ فويل للذين كفروا من النار. إيه علاقة النار بالقضية؟ يوم يقول لك بعدها أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أنتوا عايزين كده؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه، الشرع جالك أهو بقى. في ارتباط وثيق بين الأمور الثلاثة، وهذا هو المراد هنا بقوله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. انت بقى لما تيجي امسك انت بقى مع نفسك بقى طول الاسبوع كده، اعمل لك ختمة في الاسبوع ده عشان تدور على الكلمات اللي فيها خلق السماوات والارض بالحق، ودائما فتش في هذا السياق عن ذكر الشرع، اما عن طريق انه يذكر قرآن او عن طريق انه يذكر رسول، او فتش ايضا عن طريق الجزاء، ذكر الجنة النار الاخرة، لازم تلاقي ان السياق يسير في هذا الاتجاه. ولهذا يقول الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني في دلائل اللي في أنفسك اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها. وبعدين يقوم إيه لما يتفكروا في أنفسهم؟ يقول لك ما خلق السماوات، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لازم. ثم يقول تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، إلى آخر هذه الآيات، والآيات في هذا المعنى كثيرة. المقصود هنا اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. أما خلقهم ليه؟ ما هو واضح بقى الكلام اللي فاته يوضحه الكلام الذي سيأتي. يقول بل خلق الخلق ليعبدوه، هو ده طلبوا منهم سبحانه وتعالى، وبالإلهية يفردوه. بل خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى بما شرعه على ألسنة الرسل، وده من لوازم الخلق بالحق. هو خلقهم وخلق السماوات والأرض، ومن لازم ذلك أن ينزل الشريعة. ولذلك ذكرنا في المرة الماضية قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اللي يقول كده يبقى مش عارف حاجة ولا يعرف ربه تبارك وتعالى. اللي يقول ان ربنا ما طلبش حاجة من الناس ولم يأمرهم ولم ينههم وتركهم سدى وهملا، هذا من اعظم الظن السيء بربه سبحانه وتعالى، هو ده ظن الجاهلية. بل خلق الخلق ليعبدوه كما قلنا بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، وبالإلهية يفردوه، يعني مع عبادته، مع عبادتهم إياه فهم لا يشركون بعبادته أحدا. يقول لك ماشي يا سيدي، انت عايز نعبد ربنا ماشي، انا هعبد ربنا وساعبد مع الله الها اخر. ما ينفعش. هو خلق الخلق لامر مهم، ليعبدوه وليفردوه بالالهيه فلا يشركوا به احدا. ولذلك طب ما الكفار لما كان يسال احدهم كم تعبد يقول لك اعبد 10، واحد في السماء وتسعة في الأرض، أو أعبد 7، واحد في السماء وستة في الأرض. ما هو كان بيعبد ربنا وبيعبد معاه آلهة أخرى. الكلام ده لا يصلح، لابد أن يعبد الله وألا يشرك بعبادة ربه سبحانه وتعالى أحدا. فلابد من عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله في 1000 سنة. لابد أن نهتم. اللي خايف على نفسه يا جماعة، اللي خايف على نفسه وعارف المقدمة اللي احنا ذكرناها أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى وهملا وأنه خلقهم ليعبدوه وليفردوه بالإلهية وما إلى ذلك، يبقى حريصا طيلة حياته أن يختم الله له بالتوحيد. هو ده حياته. عشان كده أرأيتم لو أن إنسانا دخل في مكان فيه شوك ماذا يصنع؟ يرفع ثوبه. ليه؟ حتى لا يصيب ثوبه ايه من الشوك. او رفعه التوب دي هي معناها التقوى. هو ده التقوى، يتقي ثوبه هكذا حتى لا تتخطفه الخطاطيف والكلاليب. هو حياته كلها مبنيه على كده. هو ده طريق الذي حفظه، هو يريد ان يصل الى هذا الطريق. في الطريق ده بقى كان معاه فلوس فلله الحمد والمنه، ما كانش معاه لله الحمد والمنه، كان معاه ولاد لله الحمد والمنة، ما معهوش ولاد ما يلزمش، كان معاه أعلى الدرجات أهلا وسهلا بها، ما معهوش خلاص قدر الله. هو عارف مصلحته، هو عارف هو رايح فين، وهو راض بقضاء الله تعالى. هو عنده طريق، قوة الطريق ده لو اترسم والله ما يبقاش عندك ولا مشكلة. بعد ذلك لن يقارن بين ما عند الله وما عند الخلق. انتهى الموضوع خلاص، مش هيبقى فيه مقارنة. لما تعرض عليه الدنيا كلها حتى يتنازل عن ثوابت دينه يقولون لا خد الدنيا كلها، أنا لا أريد، أنا عندي هدف، ده الدنيا دي أنا باكل واشرب عشان أعيش، عشان أستطيع أن أؤدي رسالتي، حتى أستطيع أن أصلي. أنت هتمنع مني الأكل ما تمنعه، إيه المشكلة؟ ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفك من أي حد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد لك شيئا. الله تعالى وحده هو الذي يملك لك كل شيء. ولذلك نحن في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا، نحن لسنا في حاجة أبدا إلى أن نتنازل عن شيء من ثوابتنا. نتنازل ليه؟ إن جت ما جتش هذا قدر الله، لكن إحنا لنا طريقنا، طريقنا أن نعبد الله بما شرع. اعمل ما شرع لك ثم لا عليك من النتائج، فليكن ما يكون، اللي يكون يكون، لأن أنا متعبد فقط بأن أستجيب لأمر الله الذي أمرني به حتى أصل إلى بر الأمان. لكن يقول لك لا، أنت لو منعت دلوقتي البنوك الربوية الدنيا كلها تقوم ولا تقعد، الدنيا كلها تتكالب عليك، إذا حكمت الشريعة اتفرج بقى على الله يجرالك. إيه الكلام ده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، هذا شبيه تماما بما قاله الكفار قديما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقصه الله تعالى في كتابه، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شو خلي بالكم من التعبيرات دي، جميلة جدا. الكفار قالوا للنبي إيه؟ إن نتبع الإيه؟ الهدى. يعني هم عارفين إن ده هدى، إحنا عارفين يا محمد إن ده هدى وأن هذا صدق وأن هذا هو الطريق الصواب، بس إحنا بقى بنوزن الدنيا بالآخرة. ولذلك بعض الناس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقعد يقارن بينهم، لا هضربوني ولا روح النار، لا أروح النار أحسن لأن النار دي لسه بدري عليه، أنا دلوقتي لا مش قادر. هكذا الناس يستعجلون، والمسألة كلها تحتاج إلى صبر، الموضوع محتاج صبر. هؤلاء ماذا قالوا؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. عارفين يعني ايه نتخطف من ارضنا في زمانهم هم؟ في زمانهم نتخطف من ارضنا يعني مش هيجي الناس اللي كانوا بيجوا مكه عشان احنا قريش وسدنت الكعبه ونحن الذين عندنا الاصنام، مش هيجوا يشتروا اصنام من عندنا. وإحنا عندنا حوانيت الخمرة مش هيجوا يشربوا خمرة عندنا، كلام ده في قريش مش هنا، زمان مش هيجوا، خلاص هتنقطع السياحة من مكة. قالوا إن اتبع الهدى معك، ده غير كده بقى إن في قبائل قاعدة متربصة، أول ما هيلاقونا كده ممكن يدخلوا علينا ويضربونا، نتخطف من أرضنا. ماذا قال الله؟ يرشدك إلى الطريق إن أنت مش متعبد بكل ده، النتائج دي مش بتاعتك أنت، فقط عليك أن تسير على أمر الله تعالى. انظر كيف عاتبهم الله في هذا، يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هو مين اللي خلاكم في المكانة دي؟ هو ده معنى الكلام. من الذي جعلكم سدنة الكعبة وأن الأمم كلها جاية محترماكم عشان أنتم قريش؟ ما هو ربنا اللي بوأكم المكانة، لما بوأكم الله المكانة وأنتم تشركون، فإذا اتبعتم الهدى مع نبيه سيخذلكم. أنتوا ناس ما بتفهمش، هؤلاء لا يفهمون. كذلك أهل زماننا ينبغي أن يفهموا هذا المعنى. يعني مصر دي كانت أم الدنيا، أم الدنيا، وهي أم الفنانين وأم الرقصين وأم الطبالين، كانت أم الدنيا. أول ما هتبقى أم الإسلام مش هيبقى لها قيمة؟ مين اللي خلاها أم الدنيا؟ اللي خلاها أم الدنيا وهي تعصيه أليق بقدرته وأليق بعدله وفضله أن تكون أم الأمم كلها لو كانت حاملة لدينه. وده الكلام ده مش منطقي، لكن الناس لا يفهمون. المقصود هنا بل خلق الخلق ليعبدوهم وبالإلهية يفردوه. ثم قال رحمه الله تعالى أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. مسألة إخراج الذرية والكلام ده محتاج المحاضرة الجديدة كلها عشان ما نقطعوش في النص، لأن ده مهم جدا سيترتب عليه أمور، لكن إحنا ممكن هنا نستفيد فائدة قبل أن نختم. إنه لما قال بل خلق الخلق ليعبدوه، يحسن بنا هنا أن نذكر يعني إيه العبادة، يعني إيه يعبدوهم. ابن تيمية رحمه الله يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أي شيء من قول أو فعل يحبه الله ويرضاه الله تعالى هو ده العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وله تعريف آخر يقول ابن تيمية رحمه الله العبادة تمام الحب مع تمام الذل. ده معنى خطير جدا، تمام الحب مع تمام الذل. دائما الناس، هذا معهود عند الناس، انه اعلى درجات الحب يطلق عليها الناس ايه؟ عبادة. فاكرين في الافلام الابيض واسود يقول لا بحبك حب عبادة، يعملها كده اهو عشان ايه؟ عشان عندهم ان العبادة دي يعني اقصى حاجة في الحب، خلاص اذا وصل اقصى درجة في الحب بقى اسمها ايه؟ عبادة. فهل نفهم من معنى العبادة انها تستلزم محبة؟ وهل نحن إذا عبدنا نحب؟ يعني إحنا لما بنعبد بنعبد بمحبة ولا لا؟ ده معنى خطير جدا ومهم جدا. ولذلك يا جماعة العبادة لها رأس وجناحان، ولا تقبل عند الله إلا بهذه الثلاثة. فرأسها المحبة لله تعالى، وجناحاها الخوف منه والرجاء فيه. طب الكلام ده نوقعه في أرض الواقع إزاي؟ رايح أصلي، لازم أكون رايح أصلي حبا لله أولا ورجاء للثواب عند الله من صلاتي، وخوفا وهروبا من عقابه لو لم أصلي. يبقى أنا كده بعبد ربنا بالصلاة. بصوم ليه؟ حبا لله أولا. واحد يقول طب يعني إيه علاقة الحب بالموضوع؟ ما هو صعب الصيام صعب. نقول لك يا أخي الحبيبة كده، الحبيبة من أهل الدنيا كانوا كذلك. ده الحب عند أهل الحب في الدنيا أن يفعل الإنسان مراد محبوبه دون أن يفكر. من عرف الحب عرف هذا. اللي يعرف الحب يفهم المعاني دي. أي حد بيحب أي حد يسمع اللي يقول عليه يعمله. ولذلك قال الشاعر قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. بتقول له اوصف لي عاشقي واديني وصف دقيق لا تزيد ولا تنقص. قالت: وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. يعني ايه؟ يعني هو الراجل بيموت من العطش وخلاص، وايده مدها على الكباية عاوز يشرب، قالت له اوعى تشرب، ما شربش. ده محب، هو ده المحب. تفكرين المحب ازاي؟ هو ده المحب. وقلت قف عن ورود الماء لم يرد، مع انه سيموت اذا لم يرد هذا الماء. هو ده الحب. فهل نحن نعبد الله تعالى برأس العبادة وهو الحب؟ ده رقم واحد. وهل نحن نعبده ونستحضر هذه المعاني؟ استحضر معنى أنك تحبه. هتقول لي وحبه ليه؟ لابد أن تكون صريحا مع نفسك. أنت عليك أن تجيب هذا السؤال. هل أنت عندك جواب عن هذا؟ ولو واحد سألك قالك ليه بتحب ربنا؟ بعض الناس هتلاقيه قاعد كأنه تفاجئ بالسؤال، وكأنه السؤال ده غريب، ويقعد يفكر صحيح أنا بحب ربنا ليه، وعمال يعصر في دماغه عاوز يعرف هو بيحب ربنا ليه. دي بدهيات الإيمان يا جماعة، بدهيات الإيمان والعبودية. بحبه ليه؟ يعني ايه بحبه ليه؟ خلقني من عدم، لم أدفع شيئا حتى أتي إلى هذه الدنيا، يغذيني بنعمه ليل نهار، الأكسجين ما بيحاسبنيش عليه، بشم بدون حساب، وأنا ممكن أكون في المقابل أعصي ربي سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعطيني ويمنحني ويسقيني ويطعمني ولا يحرمني. إبراهيم عليه السلام لما أنعم الله تعالى عليه ودعا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ماذا قال الله؟ قال له: ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا. أنت بتدعي بس أن المؤمنين يأكلوا والكفار كمان يأكلوا، وتقول لي ما تحبش؟ كيف لا تحبه وكل شيء في هذا الكون يدعوك إلى أن تحبه؟ بس لما تشتغل بالعقل، عقلك لابد أن تعمل عقلك في رؤية هذا الكون. انظر إلى هذا الكون الفسيح الذي سخره الله من أجلك أنت، ويقول سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. طيب إيه ولاد آدم دول؟ مخلوقات صغيرة جدا بالنسبة لسائر مخلوقات الله، يعيشون على كوكب صغير جدا. لما تجيب صورته، هاتوا الصور الموجودة في الـ يعني في الـ في المجلات أو في الـ أو على الإنترنت أو حاجة، اللي بتجيب لك أحجام الكواكب بالنسب بعضها إلى بعض. لما تجيب الأرض كده وجنبها القمر قريبين شوية، أول ما يجيب لك القمر وجنبه الأرض وجنبها الشمس، تلاقي الأرض بقت ضئيلة هناك نقطة، والشمس حاجة ضخمة كده. وأول ما يقارن لك الشمس اللي أنت فرحان بها بشموس أخرى في مجرات أخرى في كواكب أمور أعظم بكثير، تلاقي أن الشمس ما بقتش حاجة. لما يجيب لك المجرة كلها تلاقي الشمس ما تبص عليها، ما انتش لاقي شمس. شمس إيه دي؟ ما انتش لاقيها. والمجرة دي منها ملايين المجرات، وملايين المجرات دي كلها في السماء الدنيا، في القشرة الأولى من السماء الدنيا، والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، والتانية زيها 500 عام، وهكذا طالع 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 في هذا الكون الفسيح. انت ظاهر في الصورة؟ انت فين؟ ده الأرض بتاعتك والشمس بتاعتك والمجرات بتاعتك مش باينة في الصورة. امال انت رافع راسك ليه؟ وعمال تتبجح ليه؟ ومش عاجبك دين ربنا ليه؟ وبتقول لا، مين قال؟ ربنا ما قالش حاجة، ربنا لم يطلب منا شيئا، وليس علينا أن نحكم شريعته، ومالوش شريعة، هو يأكلنا ويشربنا وخلاص. أنت اللي بتقول كده، فين ده؟ فين ده هتودة؟ فين قاعد؟ فين ده؟ أين هو ظاهر؟ هو فين مكانه ده؟ مش عارفين، مش جايباه، مش جايف، مش طالع في الصورة ويتكلم. ولهذا صدق الله: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي عمل فيك العملة دي؟ ما الذي جعلك تتصرف بهذه الطريقة؟ أنت شايف نفسك؟ أنت شايف حجمك؟ ده معنى خطير جدا. كل الكون ده بقى اللي احنا ذكرناه ده، الله خلقه من أجل هذا المخلوق اللي مش باين، اللي مش باين في الصورة. وأسجد ملائكته لأبيك، وعاد الشيطان لأنه أخرج أباك من الجنة، وجعل عداوته عبادة له، كل ده عشانك، وخلقك وأمدك وأعطاك. تعمل السيئة يقول لك بسيئة واحدة، تعمل المعصية بسيئة واحدة، تعمل الحسنة يقول لك بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف. إيه ده؟ إيه الكرم ده؟ العدل مش كده، هذا ليس هو العدل. العدل تعمل سيئة تتحاسب عليها، ده أنت راجل وراجل مسؤول عن تصرفاتك، لابد أن تحاسب. لكن السيئة تبقى بواحد والحسنة بسبعمية، وبعدين كل ده، وبعدين يقول لك إيه؟ تطلع الإنسان يبلغ النهاردة يلاقي باخل في رصيده، كان المنطق والعدل يقول له أن رصيده كام؟ صفر. لكن إذا به يدخل ومعاه مليون حسنة، منين؟ من كرم الكريم. مليون حسنة جايين منين؟ أقول لك جايين منين. ذهبت حججت مع أبيك وأمك وأنت طفل رضيع، رفعت امرأة في حديث ابن عباس في الصحيحين من حديث ابن عباس، رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب هو شاف حاجة؟ هو عمل حاجة؟ لا، أمه شيلاه وهي بتحج، الولد ياخد أجر. إيه ده؟ الولد ياخد أجر عشان هو عمل إيه؟ لكن هذا كرم الكريم، يجي بقى أول ما يبدأ يبلغ يقول له أنت رصيدك مليون حسنة، شوف بقى عمال تضيع، عمال توقع، عمال تضيع منك الحسنات وتعمل مصايب ويغفرها لك، وتقول لي ما تحبش. ده قصة كبيرة خالص، بس المحبة دي بقى إيه؟ باب كبير. لكن على كل حال هذا شيء مما يتعلق بمعنى العبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يختم لنا بخير، هو ولي ذلك مولاه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بس الناس نسأل سؤالين في درس الليل إن شاء الله. السؤال الأول، أنا ببقى ناسي الأسئلة بس أنتوا نحن ذكرنا طبعا السؤال ده أشهر سؤال. طيب احنا عايزين حد يجاوبنا من الإخوة. احنا قلنا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن هذا يستلزم ثلاثة أنواع من الحق. حد ممكن يقولهم لي؟ ارفعوا ايديكم كده، عايزين الناس اللي لأول مرة. لا انت خدت جوائز قبل كده، انت خدت جوائز قبل كده، تعرف؟ طب قول. ايوه، احسنت. خلق ايه؟ لاحق، يعني هيجي بعد الخلق. يا سلام، اجابة جميلة جدا وصحيحة. خلاص هنديك الجائزة دي، بس اخر مرة ما اكلمش هنديك تاني. ايوه، طبعا هنعمل التسميع المرة الجاية. هنخلي الجوائز على اللي حفظ، هنخلي الجوائز كلها على الحفظ ان شاء الله. مين يقول لي تعريف العبادة عند ابن تيمية؟ لسه قايلينها دلوقتي، اخر حاجة قلناها، يعني دي هتبقى سهلة ان شاء الله. ها، انا كنت عايزك تجاوب، فاكر انت جاوبت معي قبل كده؟ لا، الاخ اللي ورا، اللي ورا، انت اجبت من قبل اول مره. طب قم. الاخلاص التام مع الذل التام. لا للاسف، احنا قلنا تمام الحب مع تمام الذل، بس انا مش عاوز الاجابه دي، انا عايز الاجابه التانيه. ها، اتفضل. لا احنا قلنا تعريف معين عاوزينه عشان نشوف الناس المركزة. طيب اتفضل يا حاج. لا اللي وراك. هو يعني كلام جميل، بس احنا عايزين تعريف بقى اللي هو القاطع. احنا عايزين بس الناس اللي، طب انت اللي ورا. ايوه انت، انتوا مش مركزين، انتوا مش مركزين. طب اتفضل. لكل ما يحبه الله ويرضاه. أحسنت، جزاك الله خيرا. إن شاء الله يا جماعة اللي اتعوضوا المرة الجاية، بس كله يبقى جاي حافظ، تحفظوا إن شاء الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.